الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المؤمنون. المسلم وهو يصبح كل صباح يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يعظم ربه. المسلم الذي اتبع رسول الهدى وآمن بالقرآن يعظم مولاه ويوقر إلهه لا إله إلا هو. إن أعظم اسم في العالم هو الله، لم يتسمى به أحد من الأولين ولا من الآخرين. اسم الله هذا لا بد أن تعظمه عملا وقولا واعتقادا، فتنزهه سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله، ولا تصفه إلا بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى ووصفه رسوله عليه الصلاة والسلام. الله الذي لا تأله القلوب ولا تسكن ولا ترضى ولا تطمئن إلا إليه سبحانه وتعالى. وكان بعضهم من الأله وهو الاندهاس والحيرة، فإن العبد يحتار في مخلوقات الله سبحانه وتعالى وفي آياته. إذا علم هذا فالله يقول هل تعلم له سميا. لكن بعض البشرية العاقة الجاحدة الملحدة انحرفت عن منهج الله في مسألة التعظيم، بل في مسألة الألوهية والعبودية له سبحانه وتعالى، حتى قال سبحانه يلوم هؤلاء البشر المنحرفون المتنكرون الكافرون، قال وما قدر الله حق قدره. فقدره سبحانه أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. وما قدر الله حق قدره، فقدره سبحانه أن يتبع رسله عليهم الصلاة والسلام ويهتدى بهديه ويطاع أمره ويعبد جل في علاه. وما قدر الله حق قدره، فقدرها أن يعمل بشرعه في الأرض في المعتقد والأخلاق والآداب والسلوك ونحو ذلك. ولهذا وصف الله نفسه من أحسن ما مدح الله والله، وأعظم من أثنى على الله والله، وأكبر من عظم الله والله، فيقول فعال لما يريد. لأن في العالم من يريد شيئا ولا يفعل، وفيهم من يفعل ولا يريد، إلا الواحد الأحد فإنه فعال لما يريد لا إله إلا هو، وهو الصمد جل في علاه. واسمع لهذا الوصف، جاء المشركون إليه صلى الله عليه وسلم قالوا صف لنا ربك انسب لنا إلهك، لأنهم ما قدروا الله حق قدره. الإنسان إذا عاش بلا إيمان وعاش بلا دين وأصبح كالدابة ليس له رسالة في الحياة، ولم يهتدي بهدى الله الذي بعث به رسوله عليه الصلاة والسلام، أصبح يقول على الله الكذب ويفتري على الله ويصف الله بما لا يصف به نفسه سبحانه وتعالى. فهؤلاء المشركون الوثنيون قالوا يا محمد انسب لنا ربك من أي القبائل من أي العشائر؟ فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنا أقف عند كلمة الصمد فحسب، وقد ألف بعض العلماء فيها 60 صفحة. الصمد قيل هو الغني عما سواه، وقيل هو القوي فلا يغالب ولا يطالب جل في علاه، وقيل هو الذي يقصد في كل حاجة وفي كل سؤال وفي كل طلب، فهو سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن، فهو مقصود يسأله كل البشر باختلاف اللغات وتعدد النغمات وتباين اللهجات في سائر الحاجات، فيعطي الجميع ويمنح الجميع، يعافي ويشافي ويرد غائبا ويعافي مبتلى ويشافي مريضا، ويولي هذا ويعزل هذا ويخلع هذا ويملك هذا، فهو المتصرف في الكون وحده سبحانه وتعالى. ولهذا لما كان هذا وصفه الصمد كان سبحانه وتعالى مستحقا له، لأنه لا يصمد لحاجات الناس إلا هو سبحانه، حتى يقول الشاعر يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الممالك تصمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملك قد أصدت، ورأيت بابك واسعا لا يصد. فهو باب للتائبين والمحتاجين والمضطرين والمحبوسين وللمرضى وللعجزة والمساكين، كل يسأل ربه ثم يعطي الجميع ويمنح الجميع ويتحدى الجميع. فيقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر. واسمع إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يعظم ربه، لأن أعظم وأعلم الناس برب الناس هو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فهو عرف بإله وما يجب له من أسماء ومن صفات ومن توقير ومن تقدير ومن تعظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: ودعوة المظلوم يرفعها الله على الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، فيا للعظمة. ويقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم معظما ربه: يطوي الله سبحانه وتعالى السماوات بيمينه ويطوي الأراضين بالأخرى، ويقول: أنا الملك أنا الملك أنا الملك أين ملوك الأرض. ووصف صلى الله عليه وسلم ربه في حديث ذكره العلم بالكثير وغيره من المفسرين أن الله يقول: وعزتي وجلالي ما اعتصم بي أحد فكادت له السماوات والأرض إلا جعلت له من بينها فرجا ومخرجا، وما اعتصم بغير عبد إلا زلزلت الأرض من تحت قدميه. أيها المضطهد المسكين المعذب في الأرض، اتصل بأعظم قوة في العالم، اتصل بالله. أيها المحبوس وراء القضبان ظلما، اتصل بربك وأرسل له رسالة في السحر مدادها بدمع العين، واكتبها في كراطيس الخد وانتظر الإجابة إذا وجهت الجواب والسؤال إلى جهة العرش. أيها الضال في الصحراء والضال في البحار، أيها الفقير أيها المريض أيها الحائر، اتجه إلى الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ولذلك سبحانه يقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بل قال سبحانه وتعالى أعظم من ذلك في مسألة، سواء في التوبة أو في إعطاء الأغراض أو في تلبية الطلبات أو تفريج الهموم أو كشف الكروبات أو إزالة المكروه، يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. جربوا دعوة الباري سبحانه وتعالى، إذا وصلت أمامكم الأبواب لا يستغني عن الله أحد، لا يركن أحد إلى ثروته فسوف يتركها راغما ذاهبا إلى مثواه الأخير، لا يركن أحد إلى ملكه إلى زعامته إلى رئاسته. إن الملك حقيقة الباقي هو لله الواحد الأحد، ملكه لا يفنى وملكه لا يبنى سبحانه وتعالى ولا ينتهي، فعلينا نتصل به سبحانه وتعالى. استوقفني أثر عن يعقوب عليه السلام بعدما فات عنه يوسف وظل عنه وأخذه السيارة إلى مصر، فبكى يعقوب طويلا كما وصفه ربه وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم، وأخذ يتحسر وأخذ يقول وأسف على يوسف، وسجد ذات ليلة بعدما طال الفراق بين الأب وبين أبيه، وبعدما أتاه من الحزن والهم واللوعة بعدما عمي من كثرة البكاء بعدما جرحت الدموع أجفانه، سجد وقال ربه ومولاه: يا إلهي يا ربي ما ترحم شيبتي، ما ترحم ضعفي وترد غربتي وترد يوسف علي. فرحمه الله وأوحى إليه ليعقوب قال: وعزتي وجلالي لو أن يوسف ميتا لاحيته لك. فهذه عظمة سبحانه وتعالى. وذلك رد عليه يوسف فإنه أرحم الراحمين جل في علاه، فرحمته يرد الغائب، ومن رحمته يفرج الكرب، ومن رحمته يزيل المكروه، ومن رحمته يغني الفقير ويفك المحبوس ويهدي الضال ويبصر الأعمى. فهذه آثار رحمته في الكون. ولهذا لم يدعي أحد الألوهية إلا فرعون، فمقته ربه أخذه أخذ عزيز مقتدر. في كتاب مجالس العلم وجواهر العلم للدين أولري يقول إن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، لما قال هذه الكلمة الشنيعة، فرعون هذا الرعديد الضعيف العاجز، يقول لما قال أنا ربكم الأعلى بسط جبريل جناحه فسد المشرق والمغرب واستأذن ربه، قال: يا ربي خسف أو مسخ أو تدمير، يقول ذلي ماذا أفعل بعد هذه الكلمة. قال الله لجبريل: يا جبريل إنما يستعجل من يموت وأنا حي لا أموت. فأنظره ربه، أنظر فرعون، فلما قال ما علمت لكم من إله غيري أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، فأغرقه في الماء وأهلكه ودمره. الله سبحانه وتعالى في هذا الكلمة، كلمة الله كلمة واحدة لكنها المعجم كل المعجم، كما يقول بعض العلماء: الله كلمة لكن المعجم كله. فعلى هذه الكلمة تدار كل الكلمات والجمل، وهي أحسن كلمة. الله أحسن لفظ قاله خلدي، ماذا أفسر من حمد ومن صمدي. فله الألوهية المطلقة جل في علاه، إنما مقصدي أيها الناس عظموا رب الناس، والله إنه أولى بالتعظيم جل في علاه ممن عظمتموه من البشر، وممن أسرفتم في مدح من البشر، وممن غالوتم في مدح سواء من الزعماء أو العلماء أو الدعاة أو التجار. ملك الملوك سبحانه، الواحد القهار، عظموه يا إخوة في قصائدكم. الله يحب المدح وهو أهل المدح، ولذلك مدح نفسه سبحانه وتعالى. فوجهوا كتاباتكم للثناء على الله، تنالوا خير الدنيا ونعيم الآخرة. يعزكم الله وينصركم بقدر تعظيمك لربك وتوقيرك لمولاك. الله يرفع قدرك، الله يجعل لك سيرة حسنة، الله يسهل لك أمورك. أيها البشرية، لطالما تمادح مدح بعضكم بعضا وأسرف المديح، أتمدحون بشرا لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة نشورا؟ امدحوا الله وحده. وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله. الصلاة الصلاة أيها الناس، أيها المؤمنون، أيها البشر، يا من رضي بالله ربا وبالإسلام دين ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أوصيكم بالصلاة. إن أول ما يحاسب عنه العبد في القبر الصلاة. إن الصلاة إذا قامت أقام الله أمر العبد وسدد خلله وستر زلله ورفأ من علله. ولكن يوم تلغى الصلاة من حياة الإنسان فإنه يتجه بلا شك الانهيار وانتحار. إنسان لا يصلي معناه أنه قطع الصلة والحبل بينه وبين الواحد الأحد، معناه أنه أصبح وحده يصارع أمواج الحياة ومشكلات الدنيا، أصبح وحيدا في هذه الدنيا، سوف يتحمل الهموم والغموم والأحزان. وإنني أقرأ لأناس سواء من المسلمين كانوا لا يصلون أو ممن ترك الصلاة أصلا، وأقابلت بعضهم فوجدت الحزن والكآبة، وقالوا إننا وصلنا إلى جدار مغلق، ولكنه لما عرفوا الصلاة وعادوا قال ثاب إلينا رشدنا ورجع إلينا أملنا. تعمل في الحياة الدنيا تتعب تخل، فإذا صليت وجدت الراحة والأمن والسعة، يأتيك الهم والغم والقلق والحزن، فإذا صليت عادت إليك نفسك، إذا صليت صلاة مقبولة خاشعة صادقة. الصلاة مدحها الله في كتابه وأوصى بها رسوله عليه الصلاة والسلام، وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المصلي ولو سقط أو وقع منه غلطة وزلة، لكنه لا يستمر على الفجور دائما وأبدا، له وازع له ضمير، يمكن يخطي، يمكن يرتكب كبيرة، يمكن يسيء، لكنه وهو يصلي تتداركه رحمة الله عز وجل، فيعود نادما متأسفا تائبا إلى الله. أما تارك الصلاة فإنه يفعل الأفاعيل، قد استمر في الطغيان، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. الصلاة الصادقة تنهى صاحبها عن الكذب والغش والغدر والخيانة والرشوة وأكل الربا. الصلاة الصادقة المخبتة التي ينيب فيها صاحبها تجعل صاحبها مستقيما في آدابه وأخلاقه على منهج الله سبحانه وتعالى. كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إذا تعب وكل من يعني مشاغل الحياة ومعاناتها قال أرحنا بالصلاة يا بلال، فيصلي صلى الله عليه وسلم فيجد الأمن والسكينة والطمأنينة والراحة، لأن الصلاة جعلت قرة عينه عليه الصلاة والسلام، فكان يقوم لها بنشاط ويقوم لها براحة ويجد فيها من الأنس، حتى أنه يذكر في بعض الآثار أن صلى الله عليه وسلم كان مع عائشة يقطع معها اللحم أو في أعمال المنزل، فإذا سمع الأذان قام، تقول كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. وهذا وصف جميل لدور الصلاة في حياتنا وإصلاح خللنا وفي العفو عن زلاتنا وسيئاتنا. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أترون يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، يذنب الإنسان، يغتاب، يطفح نظره، يسيء في سمعه، يسيء في جوارحه، يسيء في أحيانا في بعض المعتقدات القلبية كالعجب والكبر، فيصلي فيسامحه الله ويمحو الله عن زلته وخطيئته. صلى عليه الصلاة والسلام بالناس وإذا برجل في أطرف الصف قال: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، يعني ارتكبت ذنبا يوجب الحد ويوجب يعني إقامة الحد الشرعي فأقمه علي. قال صلى الله عليه وسلم: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يذهب إلى المسجد فيصلي فيحسن الصلاة إلا كانت كفارة له ما سبق من الذنوب. في ألفاظ كثيرة من حديث عثمان في الصحيح كلها تدل على أنك يوم تتوجه للصلاة إلى المسجد معناها أنك سرت في روضة من رياض الجنة، خطوة تكتب حسنة، خطوة تمحو سيئة، وفي بعض الألفاظ خطوة ترفع درجة. ثم إذا صليت تناثر عليك البر والرحمة والغفران من رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويغفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، يعني أن تتوضأ وضوءا صحيحا حتى في شدة البرد، فتصبغ على أعضاء وضوئك وتخلي الأصابع رجليك وقدميك وتبارك في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وأنت في شدة البرد تتوضأ بالماء البارد إذا لم تجد يعني ما يدفئه لك ولا يسخنه، ثم تذهب فتصلي. قال صلى الله عليه وسلم: إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، خطوة بعد خطوة تذهب وتعود. هنيئا لمن تعود 5 مرات الذهاب إلى بيت الله ويصلي مع عباد الله، هنيئا كل لمن قلبه معلق بالمساجد كلما صلى انتظر الصلاة الثانية، وهذا والله هو النعيم الباقي لصاحبه الأبدي الذي سوف يرتحل معه إلى جنات النعيم. ومسكين الذي ألغى الصلاة وصلاة الجماعة أو لا يحافظ على الصلاة أو ليس قلبه أصلا معلق بالمساجد، إنه في غفلة لا تعجبك أمواله ولا منصبه ولا شهرته ولا مكانته. العلاقة رقم واحد هي مع الواحد الأحد، إذا قطعت هذا الحبل انقطع كل شيء. حتى العصاة في الدنيا في الأرض يعلمون أن هناك إله ولا يريدون يقطعون الحبال. يقول لأحد كبار السن من الشيوخ الكبار المعمرين، يقول: سافرنا مرة في البادية قبل أن يستتب الأمن وقبل أن يكون هناك حراسات وضبط الأمور، قال: فكان معنا إبل، فمر بنا عصابة من اللصوص في البادية فأخذوا إبلنا وكتفونا تكتيفا عقلونا بالحبال. قال: ونحن بينما نحن جلوس حضر الصلاة الظهر فقاموا يتوضؤون هم ويصلون، فقلنا للصوص: أنتم سرقتمونا الآن وعطلتمونا وكتفتمونا وخدتم إبلنا وتصلون؟ قال أحدهم: أتريد أن نقطع الحبال معه كلها مع الواحد الأحد، يعني لا يبقى ولا حبل؟ أقول من الآن من ترك الصلاة وألغاه من حياتي معنى قطع الحبل بينه وبين الله، من ينصره؟ من يعزه؟ تريد من البشر ينصرونك وهم عجزة مثلك وهم مذنبون مخطئون وهم سوف يموتون؟ يا أخي اتصل بالواحد الأحد الذي يملك النصرة والقوة والغنى والعزة وعنده للعبد الثناء الحسن والإكرام في الآخرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: وكثرة الخطى إلى المساجد، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: فذلكم الرباط. وعند مالك في الموطأ: فذلكم الرباط. يعني المرابط على ثغور الحق والإيمان والثواب والأجر. ليس الرباط فقط هو الجهاد في سبيل الله، أعظم من المرابطة 5 مرات في المسجد. وليس الحج أن تحج يعني وأنت مأجور في عمرك ولو مرة الفريضة، أعظم من أن تبقى 5 مرات وأنت مرابط. يعني قد يحصل الحج مرة في العمر، والجهاد قد تجاهد أو قد تعيش عمرك كله أو كله لا تجاهد أصلا. لكن العجيب أن الصلوات الخمس مفروضة في الليل والنهار 5 مرات، في الشتاء، في الصيف، في الحل، في الترحال، في المرض، في الصحة. فإنسان يحافظ على هذه الصلوات الخمس نشهد له بالإيمان، نشهد أنه صادق. والله لا يوجد أحد يحافظ على هذه الصلوات سفرا وحضرا وفي الدفء وفي البرد وفي حالة الراحة وحالة النوم إلا وهو صادق، ما يمكن أبدا. عند الترمذي: من رأيتموه يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. نشهد لمن حافظ على هذه الصلوات الخمس بأنه مؤمن. وقد ضرب سلفنا الصالح أروع الأمثلة في ذلك. هذا سعيد المسيب يقول لابنته في سكرات الموت: لا تبكي علي، والله ما فاتتني تكبيرة الإحرام في الجماعة 60 سنة. هنيئا لمن تعود الوضوء والذهاب إلى المسجد ليريح نفسه من مشاغل الحياة ومن نكد الحياة وكبد الحياة. إن إذا بقينا بدون صلاة معناها أن سوف حكمنا على أنفسنا بالإعدام غيابيا، ومعناه أن رفعنا عن أنفسنا عناية الله سبحانه وتعالى ورعاية الله وحفظ الله، وأصبحنا وحيدين في هذه الحياة. الذي لا يصلي هو يمشي في صحراء، صحراء جرداء مرداء لا نهاية لها ولا علامة فيها، ولا غدير ولا خضرة ولا جبال، يسير في صحراء من التيه ومن العمى ومن الضلال والعياذ بالله. الذي لا يصلي معرض لكل أزمة وكل فتنة وكل معصية، لأن الصلاة حافظة والصلاة راعية، والصلاة تهدئ من روع العبد، والصلاة تدخل عليه الأمن والسكينة، وتسمى الأمن الداخلي وتسمى الاستقرار النفسي. الآن أقرأ لبعض يعني المسيحيين غير على غير ملة الإسلام يقولهم يذهبون فيصلون في الكنيسة ليكسبوا الإيمان القلبي والاستقرار الداخلي. يقول فكيف بالصلاة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الدين الصحيح الذي أتى به سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، كيف يكون حال العبد وهو يرى نفسه يصلي صلاة بعد الصلاة وهو يدعو الله سبحانه وتعالى في كل صلاة؟ ولهذا حذر عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة، وجعل هذا الذنب بعد الشرك بالله عز وجل، وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين المسلم والكافر ترك الصلاة. فأدعو إخواني المؤمنين الصالحين أيها الجيل الصاعد، إن كنت تريد التوفيق والنجاح والرعاية من الله، إن تريد السعادة والسرور والأمن والأمن، فإني أدعوك من الآن أن تعاهد ربك وأن تقوم بقومة صادقة صحيحة وتحافظ على الصلوات. أيها الآباء والأمهات في البيوت، عندكم أمانة من الأطفال من الأبناء من البنات، اغرسوا في قلوبهم حب الصلاة، اغرسوا في قلوب الأبناء التردد على المسجد كل يوم 5 مرات. يقول صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يا من ترك ابنه سائبا مهملا وترك بنته بلا توجيه ولا رعاية، اعلم أنك سوف يقتص منك يوم العرض الأكبر، فإنك راع في بيتك ومسؤول عن رعيتك. لقد دمرت مستقبلك بترك أبنائك بعيدين عن المسجد، بعيدين عن الصلاة، بعيدين عن الذكر. ألا إني أدعو الجميع إلى الاهتمام بمسألة الصلاة، وأنا أحيي كل مسؤول وكل تاجر وكل جمعية اهتمت ببناء المساجد وتطيبها وتنظيفها وترتيبها وإقامة الأئمة فيها. يا إن بلدا نسمع فيه الله أكبر يجلجل، إنه أحسن، إنه أجمل بلاد العالم، وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلالي؟ منائركم علت في كل ساح، ومسجدكم من العباد خالي. فتعالوا إلى بيوت الله أيها المؤمنون. وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله. يصدر منا كبشر في مجالسنا، في مجتمعاتنا، في أسواقنا، في طرقنا، يصدر منا ذنوب وخطايا، تصرفات تخالف الشريعة، غيبة، نميمة، نظر محرم، تجاوز في حدود الله عز وجل، لأن جبلنا على الخطأ والذنب. فكلكم خطاء وخير الخطائين التوابون، والله أنشأنا من الأرض سبحانه وتعالى وهو أعلم بنا، ومن أنشئ من الأرض، ومن خلق من الأرض من التراب ومن الطين ومن الماء المهين، فهو جدير أنه يذنب. وهذا وقع الذنب حتى لآدم عليه السلام أبونا، فإنه أذنب وأكل من الشجرة فأنزله الله سبحانه وتعالى الدنيا. ولذلك قال الطيب المتنبي أبوكم آدم سن الخطايا وعلمكم مفارقة الجنان. وهذا ليس بصحيح أنه سن الخطية عليه السلام آدم، بل هو أخطأ بقضاء من الله وقدر، ولم يسن لنا أن نخطئ، لكن نحن طبيعتنا لأن أبناء ذاك الرجل الذي صدر منه الخطأ وأتى بتوبة بعد ذلك فاجتباه الله ورفعه، حق علينا إذا أخطأنا نفعل كما فعل أبونا عليه السلام آدم، فإنه لما أخطأ رجع وندم وتاب وعاد إلى ربه ومولاه. ولهذا بعض العلماء يرى أن الله أكرم آدم لما تاب عليه، يقول لو لم تكن التوبة أحب شيء إليه ما ابتلى بالذنب أعز الناس عليه، يعني آدم، فأحب شيء لله التوبة. ولما كانت التوبة عند الله سبحانه وتعالى لها هذه المكانة، والله اسمه التواب والغفار، فلا بد أن يفعل هذا الاسم ولا يكون هذا الاسم مثل الغفار والتواب فعلا في الناس إلا إن يذنبوا، فإذا صدر منه الذنب وتابوا تاب الله عليهم كان هذا من آثار هذا الاسم العظيم، وإذا غفر الله لهم كان من هذا من آثار اسمه العظيم الغفار سبحانه وتعالى. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فكأن الذنب شبه حتم على العبد، كأنه يعني مقدر عليه لا بد أن يذنب. حتى أن أحد العلماء سئل هل يعني في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كتب الله على العبد فهو خير له، أو يقول في بعض الألفاظ لا يقضي الله قضاء العبد إلا كان خيرا له. قال قيل لهذا العالم حتى في الذنب والخطيئة، قال حتى في الذنب والخطيئة بشرطها من الندم والتوبة والاستغفار والانكسار والقلق، فتكون كونت هذا الذنب بعد التوبة من خير ما يكون في حياة الإنسان. قد يعني قد يكون في مردود هذا الذنب عليه أحسن من أي طاعة عملها، فإنه بعد الذنب إذا تاب انكسر وذهب العجب عنه والكبر وأتى بحسنات ماحية وصدق في التوبة وبكى وتأسف وعرف قدر نفسه ثم تعبد ربه بتوبة صادقة فيتوب الله عليه. والتوبة تعرفون أن من فضل الله على الإنسان في التوبة أربع مشاهد، كل مشهد خير من الدنيا ما فيها. المشهد الأول أن الله أمهلك وأنت في الذنب فلم يقبض روحك عليه، وإنما أمهلك حتى تبت، وإلا تصور العاصي أن الله يقبض روحه في وقت مزاولة المعصية، كيف يكون هذا الأمر؟ ما أصعبه؟ فأمهلك حتى تبت. الثاني أن الله سترك ولم يكشف الستر عنك، فهذا في حد ذاته فضل من الله ونعمة، وإلا فكثير من عصاة لا يدري بهم الناس ولكن الله أسدل عليهم الستر لأنه ستير جل في علاه. الثالث أن الله فرح بتوبتك، وهذا في حد ذات المشهد هذا والموقف أن الله يفرح من أعظم ما يكون إذا تصوره العبد. هل أعظم من أن تشعر أن الله فرح بك وهو الغني عنك وهو الذي خلقك ورزقك وعطاك؟ ولهذا فرحه سبحانه وتعالى فرح للعبد فرح رضا، ومعناه أن الله سوف يثيبه على فعله وأن الله قبل توبته، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لله أشد فرحا من أحدكم إذا تاب أحدكم من أحدكم إذا كان عنده راحلة فظلت منه في الصحراء عليها طعامه وشرابه فوجدها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله أشد فرح بالعبد التائب إذا عاد إليه من صاحب الناقة بناقته التي ظلت منه. فكان حقا علينا جميعا أن نعلن التوبة صباحا مساء، وهناك دواء لكل داء من الذنوب والمعاصي والاستغفار. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. إعادة الاستغفار دائما وأبدا، علموا أرسلتكم الاستغفار. الاستغفار فيه ثمرات، ويقول سبحانه وتعالى: فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالغيث المدرار يأتي مع الاستغفار، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، المال الحلال الكثرة الرزق وبنين وكذلك الذرية الصالحة الطيبة مع الاستغفار، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا حتى الحدائق الغناء والثمار الطيبة والزروع. فصلاح البلاد والعباد بالاستغفار والتوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. حاول إذا ذكرت ذنبك أن تعود لسانك الاستغفار دائما وأبدا. يقول لقمان لابنه: يا بني أكثر من استغفار، فلو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستغفرا. فاستغفارك لربك أمان لك من النكبات والأزمات. حتى في الحياة إذا رأيت كدر في خاطرك وضيق ضيق في نفسك ورأيت عوجات في تربية أبنائك ورأيت أنك تقرأ ولا تفهم ورأيت أنك يعني تمارس وظيفتك ولكنه ما فتح لك أبواب الرزق، فأكثر من الاستغفار دائما وأبدا. يقول أحد الأولياء الكبار العباد الصالحين: والله إن تصعب علي المسألة فأستغفر الله 1000 مرة فيفتحها الله علي. عود نفسك أنك تستغفر ربك، لأنك تحط الخطايا والخطايا هي سبب الكدر، سبب ضيق الرزق، ضيق الصدر، سبب الهم، سبب الغم، سبب يعني كل ما يأتيك من مشكلة. فأنت حاول أن تمسح هذه الذنوب والخطايا بالاستغفار، تستغفر ربك سبحانه. ولذلك كلمة ذنون يقول صلى الله عليه وسلم فيها كلمة ذنون أخي ذنون ما قالها صاحب كرب إلا فرج الله عنه، وهي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأن فيها توحيد وفيها اعتراف بالذنب وتنزيه للباري واستغفار لا إله إلا أنت. وأحب الكلام إلى الله هو هذه الكلمة العظيمة التي أرسل بها الرسل وأنزل بها الكتب، لا إله إلا أنت سبحانك، فنزه الله في أحكامه أن يكون فيها جور أو اعتداء أو يكون في صفاته عيب في أسماء جل في علاه أو في صنعه أو في خلقه أو في أمره، إني كنت من الظالمين فاعترف، وهذا يتضمن الاستغفار. الله يحب الاعتراف بالاقتراف. أنت تذهب من الله يعني أنت تريد تخبي شيء تستر شيء، أنت مطلع على أعمالك محصية مسجلة محسوبة كل ما فعلته، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر إله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فهنا تأتي الرقابة أن تعلم وأن الله يراك وأنه سمع ما قلت وأنه علم، بل اطلع على السر وأخفى من السر، إذا فاعترف، اعترف الاعتراف بالاقتراف، قل يا ربي أخطأت وزللت وأسأت فاغفر لي يا ربي الذنب. ولهذا كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيح أنه لا يغان على قلبي حتى أستغفر الله 100 مرة، وفي لفظ إني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وهو المطهر المنقى المحفوظ المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكيف بنا نحن؟ أحد العلماء يسأل، قال له السائل، هل ابن الجوزي العالم الواعظ الكبير، قال له السائل هل أسبح أو أستغفر، أسبح أو أستغفر الله؟ قال ابن الجوزي إن كان الثوب نظيفا فالبخور في حقه أطيب، وإن كان وسخا فالغسل، فالاستغفار غسل والتسبيح بخور للثوب المطيب. فيقول ابن تيمية بعد ما قرأ قال كيف والثياب لا زالت دنسة إلى الآن؟ نحن بحاجة إلى استغفار كثير وإلى تسبيح، لكن الاستغفار هو غسل لأوضارنا وقلوبنا ولخطايانا، فإن العبد لا يزال في الخطيئة، فهو يتنقل بين نعمة من الله ومصيبة مكتوبة عليه وبين ذنب. فطوبى لمن إذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وهذا شأن المؤمن. وإنما أقول هذا لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون، فجعل الله للناس أو الكفار في وقت صلى الله عليه وسلم أمانا من العذاب، ووجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظرهم للناس، والأمان الثاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما دام تستغفر فلن يعذبك الله. إذن عود لسانك الاستغفار، وسيد الاستغفار كما وصفه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصيغ الاستغفار فاستغفر الله وتوب إليه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، استغفروا أيها الناس، والله لا يملك، والله لا يوجد دولة ولا منظمة ولا كيان ولا مؤسسة يملك أن يغفر ذنبك إلا الله. يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله، والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، قال سبحانه ومن يغفر الذنوب إلا الله، هل تعلمون جهة من الجهات في الدنيا تغفر الذنب غير الله؟ فيا مذنبا أخطأ في عمره أو أسرف في حياته أو انحرف على الجادة، تعال بصدق وأسدل بينك وبين الناس ستارا، واستغفر ربك وحدك، وحاول أن تجدد التوبة، وحاول أن تعود لسانك الاستغفار، فإن لله ترى لله علينا في كل لحظة نعمة ومنا في كل لحظة ذنب، فحق الذنب أن نتوب منه وحق النعمة أن نحمده. ولذلك الحمال لما حمل الدقيق الطرف لعبد الله بن الشخير البيت كان يقول استغفر الله والحمد لله، فسأله قال لأن لله نعمة فأحمد عليها ومني ذنب فأستغفر منه. وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله. أيها الناس، أكلنا كثيرا ولبسنا كثيرا وتمتعنا كثيرا، لكن السؤال الذي يعرض نفسه، هل تصدقنا؟ هل واسينا غيرنا مما ادخرنا من رزقنا من ملابسنا من طعامنا من رواتبنا؟ أيها الناس، أيها الأغنياء، يا من يملك الثروة أو يملك دخلا مريحا أو عنده مكتنز، أتذكرت إخوانك؟ تذكرت أن هناك ملأ جائعون ينامون على الأرصفة؟ هل حدثت نفسك أن هناك مساكين لا يجدون كسرة الخبز ولا قطعة القماش؟ هل سألت نفسك يوم من الأيام وقد اجتمعت أنت وأطفالك على مائدة شهية فيها ما يقال بالثلاثين والأربعين نوعا مما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات والمرطبات، من الحلو والحامض، من كل شيء؟ هل سألت نفسك هل يشاركني الفقراء والمساكين؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن من بات جائع، من بات شبعان وجاره جائع. هل رأيت على نفسك واجبا شرعيا أنك تشارك برغيف الخبز إخوانك المؤمنين؟ أين أخوة الإنسانية لو لم يكن أخوة إيمان؟ أما أنت وهذا الإنسان الذي أمامك، سواء كان أبيض أو أحمر أو أسود، سواء كان عاملا بسيطا أو مسكينا أو فقيرا أو مريضا أو مضطهدا، هو معك في الأخوة، فأبوك وأبوه وأمك وأمه آدم وحواء، أنتم تشتركون في النسب. إذن فين الأخوة الإنسانية؟ ثم أخوة الإسلام وأهل الإيمان، لأنهم يترحمون كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول: من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، وكذلك فضل الطعام. فنحن الآن في مجتمع المسلم نشكو من شيء واحد: تضخم بعض الناس وإسراف وبذخ بعض الناس على حساب طبقات مسحوقة فقيرة. يعني الآن بعض الأسر تشكو من التخمة ومن الأمراض، الكوليسترول ونحو ذلك، والسمنة من كثرة ما أكلت وكثرة ما يعني ما خزنت في أجسادها وفي أبدانها ثم تجعله للدود. ترى الجسم هذا كله الذي تراه أنت وتحرص عليه وتلمعه وتجتهد في نظارته وتجتهد في جماله وتخشى عليه من الشمس وتحاول أن تبرده بالمكيف وتحاول أن تجمع له من المصبغات والألوان والشامبو وغير ذلك، ترى سوف تدفنه أنت في التراب يوما ما، سوف يأكله الدود، وسوف يصل أهلك إلى المقبرة، أمك وزوجتك وخواتك وبناتك، يودعونك في أمان الله ويتركونك أنت وحيدا في الصحراء. يا أخي اعمل عملا يدافع عنك في القبر، ترى ما يبقى الذي تصدقته أنت وفعلته وعطيته الفقير وعطيته المسكين. أما أنك يا متعب الجسم كم تسعى لراحتي فقط خدام الأجسام، هذه الأجسام يا إخوان سوف تهدم وتحطم، هذه الأجسام سوف تنتهي، ما يبقى إلا مسألة الروح والعمل الصالح. ماذا نفعل إذا, 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 إذا نحن كنا أنانيين وبخلاء على أنفسنا؟ إن البخيل على نفسه هو من أحرم نفسه العمل الصالح الذي يقدمه للناس. هذا الماء الذي أمامك، كوب الماء هذا، إذا أعطيته الفقير وشربه والمحتاج الضامي أحسن من أن تشربه أنت. هذا اللباس الذي عليك أنت هو أجمل على 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 المسكين، أجمل 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 منك من أن يكون عليك. الفقير اليتيم الذي منحته رغيفا من الخبز هو أعظم من أن تكدس قيمة هذا الرغيف في خزينتك أو في ميزانيتك. إلى متى والتراحم إنما كلمات شفهية بيننا؟ يعني الصدق يعني والوضوح بيننا كأمة إسلام، هل معقول أن بعضنا يعيش ثراء فاحشا وغنى يعني متطاولا بلغ النجوم وبلغ الأعداد الفلكية، ويوجد بجانبه في الأحياء الشعبية من يعيشون في الصفائح وبيوت الشعر وبيوت الطين وبيوت الخشب وينامون على الرصيف؟ أين التواصي؟ مسألة الزكاة، مسألة الصدقة. ولذلك صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. مباشرة يوم تتصدق يطفئ الله عنك الخطايا والذنوب. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقة يوم القيامة. يعني إذا دنت الشمس واشتد الكرب فأنت في ظل هذه الصدقة، سواء كثرت أو قلت، فأكثر أكثر من ظلك بأن تصدق. يا أخي الصدقة إذا ما مرك حتى الكلمة الطيبة صدقة. يقول صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. الآن أصبحنا نشحذ الكلمة الطيبة من الناس، أصبحت الآن ما تجد من يقول السلام عليكم أمام ضجيج الحياة والمدنية. الآن تمر في الأسواق العامة وتمر في المجامع ما تجد إلا على المعرفة، إن كان زميل أو صديق أو أخ يسلم عليه. المسلمون يلتقي بعض بعض ما يقول السلام عليكم، هذا السلام عليكم عهد وميثاق، يعني أنت في أمن، أنت في اطمئنان، أنت أخي، أنا وإياك إن شاء الله لا نؤذي أحدا، ويقول عليكم السلام، يقول عاهدك أني ما أؤذيك، لك السلام والأمن مني. الآن عاد يبخلون حتى السلام، لقوه وهو مجان وتركوه وهو مجان. حتى يقول أبو الطيب إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإفضال. أحيانا تقول ما بيتمنى شيء، أهم شيء كفون عنا أذاهم، لكن ما كفوا، يغتابون ويحسدون ويضايقونك. بدل ما كنت تنتظر، أو بدل ما كنت أنت تعاون غيرك، وإذا هم ينتظرون منك الإساءة، أو أنت تنتظر من غيرك العون والسداد والصدقة والمساعدة، وإذا هو يسيء إليك، فتقول يا ليتنا ننجو كفافا من الناس، لا لنا ولا علينا. ترى الصدقة قرض تقرضه الباري وهو سبحانه غني، وهو سبحانه وتعالى ليس فقير ولا في حاجة ولا حاجة وحاجتك إلى القرض، لكنه سماه ليرفع معنويتك ويشجعك ويجعلك صاحب أهلية لتصدق. ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إذا حملت الدرهم بيدك وضعته في يد الفقير ولم يعني أخفيت هذا، أظلك الله في ظله. حتى إذا ما وجدت شيء يا أخي، لو الماء البارد المجان هذا أسقيت به مسكينا، قد يكفل لك الله دخول الجنة بهذا. وقد مر معنا المرأة التي أسقت الكلب فغفر الله لها وأدخل الجنة، وهي عاصية مسرفة على نفسها في العصيان، أسقت كلبا فغفر الله لها سبحانه وتعالى. ملكان لله في كل صباح كما عند مسلم في الصحيح يدعوان، يقول أحدهما ملكان اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الثاني اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالخلف من الله سبحانه وتعالى، إذا أنفقت أخلف الله عليك صحتك وفي صلاح أبنائك وفي مالك، وقبل الصدقة. حتى يقول صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة يعني أنك تخفيها بينك وبين الفقير، ولا تشهر بنفسك، ولا تحاول أن تتصدر الصحف والأخبار وأن تتبرعت بناء مسجد، اجعل عمل بينك وبين الواحد الأحد، إنك تعلم ما نريد، إذا علم الله فيكفي. أهم شيء أنك يطلع الله على نيتك أنك فعلت هذا لمرضاته سبحانه وتعالى. ولهذا أنا أذكر يسمونه رغيف بن بسطام، رغيف بن بسطام أحد الصالحين في بغداد، يقول كنت صغيرا طفلا فكانت أمي في كل يوم تتصدق عني برغيف كل يوم، وتقول هذا يا بن بسطام يدافع الله، يا محمد بن بسطام يدافع الله عنك بهذا الرغيف. قالت فلما أتت أمي سكرات الموت قالت لي لا تترك الرغيف، حاول أن تتصدق به، وأصبح غني هو، لكن تقول لا تترك هذا لأنه يدافع الله به عنك. يقول كانت أمي في كل صباح تأتي برغيف من الخبز فتعطيه فقير ومحتاج ويتيم، فاستمر على هذا الرغيف. ثم أتى أحد الوزراء يريد أن يبطش به ويصادر أمواله ويظلمه، ثم حكم عليه بالسجن. قال فنام هذا الوزير وهو مصمم على ابن بسطام في اليوم الثاني يفتك به ويؤذيه ويؤدبه، فقام الوزير فرأى في المنام أنه أشهر سيفه، وأنه قصد هذا ابن بسطام يريد قتله، وإذا ابن بسطام يقول برغيف فيحول بينه وبينه، كلما اقترب منه رفع ابن بسطام الرغيف فحال بينه وبينه. وفي الصباح دعا ابن بسطام قال ما قصة الرغيف؟ أنا البارح رأيتك في المنام أريد أقتلك بالسيف، وكلما اقتربت منك رفعت الرغيف في وجهي. قال والله إني من سنوات عشرات السنوات وأمي كانت تصدق عني كل يوم برغيف، تقول يحميك الله بهذا الرغيف، وإني ما تركته إلى اليوم، ولن يسلطك الله علي أبدا، إن الله يحميني حماني بهذا الرغيف. لأنه يعني كما يقول أبو بكر الصديق صناعة المعروف تقي مصارع السوء، صناعة المعروف تقي مصارع السوء. يعني إذا علم الله منك أنك تسهل على المسلمين، تتجاوز عنهم، تصدق عليهم، تطعم الفقير، وتمسح رأس اليتيم، وترحم الضعفاء، الله يجنبك مصارع السوء والفتن والمحن والزلازل والابتلاءات، وينجيك سبحانه وتعالى سالما معافى. حتى وصف صلى الله عليه وسلم يقول اللهم، يقول من تصدق بصدقة، صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقبلها منه من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله يقبلها منه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، مثل ما يربي صاحب الفرس فرسه، إذا كان الفرس مهرا صغيرا ثم كبر فكذلك تتصدق أنت بالصدقة الصغيرة من كسب طيب فيربيها الله لك حتى تصبح مثل جبل أحد، تأتي يوم القيامة وإذا تفضل هذه الصدقة فتسأل فتقول لأنك صدقت برغيف أو بشيء من تمر أو دراهم معدودة. أسأل الله العظيم الجليل الحي القيوم أن يتقبل منه ومنكم صالح العمل، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، أسأله سبحانه وتعالى أن يرحمني برحمته الواسعة وأن يعتق رقابنا من النار. اللهم إنا فقراء إلى غناك وضعفاء إلى قوتك. اللهم إنا طرحنا ببابك وإننا أنخنا بركابنا برحابك. اللهم لا تردنا محرومين ولا مطرودين. من يقبلنا إذا رددتنا؟ من يغفر لنا إذا لم تغفر لنا؟ من يرحمنا إذا لم ترحمنا؟ لا نريد إلا جنابك، وما طرقنا إلا بابك، وما أتينا إلا رحابك. فنسألك رحمة منك عامة وخاصة، تهدي بها قلوبنا وتغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا يا رب العالمين. اللهم اجبر كسرنا وارحم ذلتنا وضعفنا وارفع مسكنتنا واهدنا سبل السلام ووفقنا لما تحبه وما ترضاه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.